آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب في بيان كبيرة من كبائر الذنوب وهي الحسد. والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، تمني زوال النعمة عن المحسود، سواء تمنى زوالها عنه فقط أو تمنى أن تسلب من المحسود وتعطى له هو. حسد كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى فيما يقدره ويقضيه، فإن الله سبحانه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويؤتي فضله من يشاء، لا أحد يعترض عليه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن هو أهل لفضله. فالحاسد معترض على الله، يريد أن يمنع عطاء الله لعباده. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فلا أحد يعترض على الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا رأيت نعمة على عبد فاسأل الله، اسأل الله أن يعطيك من فضله. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسألوا الله من فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، كل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبنا، أسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليم. فأنت تسأل الله أن يعطيك من فضله، ولا تتمنى زوال النعمة عن الغير، فإن فضل الله واسع، فاسأله من فضله. وإذا تمنى الإنسان أن يكون مثل العالم الذي ينفع الناس، أو أن يكون مثل الغني الذي يتصدق على الناس، تمنى أن يكون مثله وأن يعمل مثل عمله، هذا هو الغبطة، هذا طيب. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته الخير، ورجل آتاه الله الحكمة أو يقضي بها ويعلمها. فهذا يدل على الرغبة في الخير ولا يدل على الحسد. إذا تمنيت أن تكون مثل فاعل الخير وهذا يدل على الرغبة في الخير لا على الحسد. وهذا ما يسمى بالغبطة، فرق بينه وبين الحسد. والحسد يحمل على الكفر كما حمل إبليس لما حسد آدم، كفر إبليس والعياذ بالله، فسق عن أمر ربه وكفر لما أمره الله بالسجود وأبى، حاسدا آدم كفر بالله عز وجل، وسبب ذلك له اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، وجعله داعية إلى كل شر بسبب الحسد. الحسد يحمل على الكفر، وحمل اليهود أيضا على الكفر لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرهم باتباعه وهم يعلمون أنه رسول الله وأنه رسول إليهم وإلى غيرهم، لكن منعهم الحسد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسحاق من جماعتهم، فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا وهم يعلمون أنه رسول الله، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لعنة الله على الكافرين. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الأمة، حسدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما أعطاهم الله من فضل. ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، فحملهم الحسد على الكفر كما حمل إبليس على الكفر. أيضا الحسد قد يحمل الإنسان على القتل، قتل النفس التي حرم الله، كما حصل لابن آدم حينما قتل أخاه، حصل لهابيل حينما قتل أخاه قابيل، قتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، يقرب قربانا وتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين بسبب الحسد، فهو أول من سن القتل ظلما وعدوانا. ولهذا جاء في الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه هو الذي سن القتل، وهذا كله سببه الحسد والعياذ بالله، سببه الحسد. الحسد أيضا قد يوجد القطيعة، القطيعة بين المسلمين وبين الأقارب، والله جل وعلا أمر المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين فإذا كان في أحدهم حسد فإنه يبغض المحسود ويقاطعه، لا لشيء إلا لأن الله فضله عليه، فهو يحسده ويقاطعه. ولا يكفي هذا، بل يتكلم في عرضه ويغتابه في المجالس ويذمه من أجل الحسد الذي في قلبه. الحسد خطير، ولهذا سيأتي في الحديث أنه يأكل الحسنات. نعم.
وقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
أم يحسدون الناس، أم بمعنى بل، بمعنى بل. يحسدون أي اليهود يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة والرسالة، وكانوا يريدون احتجازها لبني إسرائيل لا أن تكون في بني إسماعيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهي الرسالة ونزول القرآن العظيم عليه والوحي، حسدوا على أهل النعمة فأبوا أن يتبعوه، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فحملهم هذا الحسد على أن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالتوراة التي تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم رسول صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يعني التوراة التي تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، فهم نبذوا كتاب الله ولم يتبعوه، واستبدلوا عنه وتعولوا عنه السحر، واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا علمون الناس السحر. فهم لما نبذوا التوراة ابتلوا بالسحر الذي هو من عمل الشيطان والعياذ بالله. كل هذا اللي حملهم عليه الحسد، حسد محمد صلى الله عليه وسلم، دل على خطورة الحسد، وأنه يسبب للإنسان الكفر بالله عز وجل. نعم.
عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، لأن المؤمنين إخوة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فكما تحب الخير لنفسك تحبه لأخيك، وهذا لا يتأتى من الحاسد، فإن الحاسد لا يحب الخير لأخيه. ولذلك لما رأى نعمة الله عليه حسده، فهو لا يحب له الخير، وهذا لا يليق بالمؤمن. لا يؤمن أحده، لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدل على أن الحسد يتنافى مع كمال الإيمان. من حسد أخاه فإن إيمانه ناقص. ليس معناه أنه يكفر، لكن يكون ناقص الإيمان لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والمراد إذا نفذ ذلك أو تكلم به، أما إذا خاطر في النفس يذهب هذا ما يضر. قال الإنسان يخطر في نفسه ويستكشف ما أعطاه الله لبعض الناس ثم يطرد ذلك بالإيمان بالله عز وجل ويتراجع عنه، هذا لا يضر. لكن إذا نفذ لأن تكلم بعرض أخيه أو سبه أو قلل من شأنه أو قال ما يستاهل، هذا الناس يقول فلان ما يستاهل، الله ما يستاهل، هل هو فيه يعترض على الله ما أعطى أحد ما يستاهل، لما يستاهل يقولون هذا غلط، شدريك إنه ما يستاهل، يعني أنت تجهل الله عز وجل وأنه أعطى أحدا لا يستاهل لهذا الشيء. فإذا تكلم هذا نفذ الحسد أو فعل قتل أو ضرب أو فهذا أشد. فإذا نفذ الحسد بقول أو فعل فهذا هو الحاسد. أما مجرد أنه يعرف في نفسه شيء ويزول هذا لا يضره، هذا من الهواجس والخواطر. لا يؤمن أحدكم حتى لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، ليس المراد من يكمل حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وكذلك يلزم من محبة الخير لأخيه أنه يكره له الشر كما يكره الشر لنفسه، من لازم محبة الخير لأخيه أنه يكره له الشر كما يكره ذلك لنفسه. كما تحب لنفسك أن يرزقك الله، أن يعلمك الله علما نافعا وعملا صالحا، أن يدخلك الله الجنة، فإنك تتمنى فإنك تحب ذلك لأخيك المسلم. ولذلك شرع الله لنا أن ندعو لأنفسنا ولإخواننا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كما تحب المغفرة لنفسك تحبها لإخوانك، تدعو لهم مع دعائك لنفسك. هذا شأن المؤمنين بما بينهم، لا يكون في أنفسهم حرج مما أعطى الله لإخوانهم من الخير، بل يسألون الله أن يعطيهم مثل إخوانهم. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اياكم والحسد، فانه ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، او قال العلم. رواه ابو داود.
اياكم والحسد، هذا تحذير، اياكم والحسد، مثل اياكم ومحدثات الامور، هذا تحذير، أي احذروا الحسد. عرفنا الحسد، إياكم والحسد منصوب على أن إياك بمعنى الفعل، أي احذروا الحسد. والسبب أن الحسد يأكل حسناتك، يأكل حسناتك التي تعبت فيها، فإنه يأكلها بمعنى أنه يطغي عليك، لأنك تعتذر على الله وتبغض أخاك، فالحسد فيه شر، وقد يحملك على الغيبة، يحملك على النميمة، يحملك على القتل أو الضرب، يحملك على القطيعة، فهذه تقضي على الحسنات، هذه ذنوب وكبائر تقضي على ما عندك من الحسنات. ثم ضرب لذلك مثلا واضح محسوسا، كما تأكل النار الحطب، فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أنتم تعرفون النار مع الحطب ماذا يبقى بالحطب؟ يبقى شيء من النار والعياذ بالله. وفي رواية كما تأكل العشب، عشب اليابس إذا أوقدت فيه النار أتت عليه، سواء كان مجموعا أو في الأرض نابت في الأرض، إنها تأكله. فالحسد يأكل الحسنات، هذا أكل معنوي، وأكل النار الحطب هذا أكل حسي. شبه صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي، باب التوضيح والتحذير لنا. نعم.
قال رحمه الله: باب سوء الظن بالمسلمين.
والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال: دب اليكم داء الامم قبلكم. الحسد البغضاء هذا داء، يعني مرض من امراض نفسيه، وهو مرض كان في الامم السابقه ودب لبعض هذه الامه، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه داء، وأنه من خلق الأمم السابقة من اليهود والنصارى. نعم.
باب سوء الظن بالمسلمين.
نعم. ومن الكبائر أيضا سوء الظن بالمسلمين. الأصل في المسلم الخير والعدالة، هذا هو الأصل فيه، فلا تسئ الظن به ما لم يكن عندك دليل على ما ظننت به، مجرد الاتهام لأخيك المسلم دون أن يكون عندك دليل على ذلك هذا كبيرة كبائر الذنوب. الله جل وعلا أمرنا بالاجتناب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا، لماذا؟ لأن بعض الظن، فأنت تجتنب الكثير خوفا من الوقوع في القليل، هذا يدل على خطر سوء الظن بالمسلمين. فإذا بلغك عن أخيك شيء أو حاك في نفسك شيء فعليك ألا تستعجل، تتثبت في الأمور. قد يكون الذي بلغك فاسق كذاب، أو يكون الخاطر الذي جاء في نفسك من الشيطان، فعليك أن لا تستعجل في اتهام أخيك حتى تتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وليس بعض الإخوان الآن من طلبة العلم يحذرون من سوء الظن بالمسلمين ولا يقعون في أعراض العلماء وطلبة العلم لأنهم كذا يصفونهم بأوصاف حزبية أو مذهبية بدون تفقد. أما عاد إذا ثبت أن هذا الشخص عليه ملاحظات وعليه ما فهذا يعالج بالطريقة النافعة. أما مجرد الظن والاتهام أو اعتماد على نقل لا يدري عنه فإن هذا مما حذر الله جل وعلا منه. وهذا سبب بين بعض الإخوان قطيعة بينهم تنافس، وهذا يدل على الهوى وهذا خطر عظيم. إن كان الدافع له الهوى هذا خطر عظيم، وإن كان الدافع له الغيرة على الدين فإنك تتفتت أن تصيب أخاك بجهالة تتفتت. وإلا بعض الإخوان نحمله الغيرة على الدين يذم في بعض العلماء وفي بعض طلبة العلم من باب الغيرة على الدين، وأشد من ذلك يقع في أعراض ولاة الأمور هذا أخطر. فعلى المسلم ولا سيما طالب العلم لا يستعجل بالأمور، أن يتأنى، وإذا ثبت عنده شيء من المحذور فيعالج بالنصيحة لا بالغيبة وذكر وإشاعة المساوي في المجالس، هذه غيبة، عليه أنه يعالج بالنصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وعالج بالنصيحة النافعة. إذا ثبت لديك ما بلغك أو ما عن في نفسك ثبت لديك تحققه فلا تعالجه بما هو شر منه وهو الغيبة المجالس، ولكن عالجه بالنصيحة. والنصيحة سميت نصيحة لأن الناصح هو الخالص، أي تدل على خلوص الإنسان من الغش المسلمين. هذا هو الناصح الذي ليس في قلبه غش ولا غل على المسلمين، هو ناصح القلب، فهو يعالج بالنصيحة المفيدة. وليتنا نسلك هذا المسلك، أولا لا نستعجل ولا نسيء الظن بإخواننا، وثانيا إذا تحقق شيء من المحظور فإننا نعالجه بالنصيحة، النصيحة بيننا وبين المنصوح، ولا يدري أحد. هذا هو الطريق السليم والمنهج المستقيم لهذه الأمور. نعم.
وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لماذا؟ لأن بعض الظن إثم، يعني يوقعك في الإثم والعقاب من الله سبحانه وتعالى. والظن هو الاحتمال، الظن هو الاحتمال، الظن احتمال الشيء لأمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا هو الظن. أما إذا كان أحد الاحتمالين راجحا والآخر مرجوحا فالمرجوح يسمى الشك، تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر هذا الشك، فإذا ترجح أحدهما على الآخر فهذا ظن، فإذا لم يكن هناك احتمال في الشيء في الأمر ليس به احتمال إلا شيء واحد هذا هو اليقين. إذا كان الأمر ليس به احتمال على يقين، إذا كان به احتمال وأحد الاحتمالين أرجع على ظن، إذا كان أحد إذا كان الاحتمالان متساويان هذا الشك. عليك أن تتنبه لهذا الأمر، فلا تظن بإخوانك إلا الخير ما لم يتبين، ما لم يتبين خلاف ذلك، فإذا تبين كما سبق تعالجوا بالنصيحة. نعم. وإذا كان يفتن بالكثير من الظن لأن بعضه إثم، هذا دليل على ذم الظن وأنه مذموم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه مسلم.
وهذا الحديث الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم، هذه كلمة تحذير أي احذروا، ولذلك نصف الاسم بعده والظن، إياكم والظن منصوب بفعل فعل الأمر، لأن هذا يسمونه فعل أمر، اسم يسمونه اسم فعل أمر أو فعل، وإنما هو اسم فعل، اسم فعل أمر. فقوله إياكم أي احذروا، أي احذروا الظن، إياكم والظن أي احذروا الظن بالناس بالمسلمين بالمؤمنين، لا تظنوا بهم إلا خيرا، أن هذا هو الأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويطلب العلم، هذا الأصل فيه الخير، ولا نقول هذا مراحي هذا منافق يفعل هذا للرياء ينفذ أمواله للرياء، ما نسيء الظن بإخواننا المسلمين لن يطلب العلم لجل يقال هو عالم، لا نحمله على الخير ونشجعه على خير. ثم علل هذا التحذير صلى الله عليه وسلم بقوله إن الظن أكذب الحديث، يعني حديث النفس، أكذب الحديث يعني حديث النفس، فأعظم الكذب هو الظن بالناس بالمسلمين والمؤمنين، هذا أكذب، هذا أكذب أحاديث النفس وخواطر النفس الأمارة بالسوء. لا تبني على الظن وتنتهك حرمة أخيك في عرضه، تغتابه تجمه، أو بالفعل بأن تقتله أو تضربه بناء على الظن، سوء الظن به، لا لا تعمل هذا، ما يجوز، حرام عليك، كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الظن أكذب الحديث. نعم.
باب ما جاء بالكذب على الله أو على رسوله.
الكذب على الله أو على رسوله من أكبر الكبائر، لأن تقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسوله، تنسب إلى الله شيئا لا حقيقة له، فهذا أعظم الكذب. قال تعالى: أمن أظلم ممن كذب على الله، قال تعالى: أمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. فالكذب على الله يتنافى مع الإيمان، وهو أعظم أنواع الكذب. الكذب محرم، والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به في الواقع، هذا هو الكذب. تعريف الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به في الواقع. أما إذا أخبر عن الشيء على وفق ما هو به في الواقع فهذا الصدق، هذا هو الصدق. فأنت تخبر عن الله وتقول على الله ما ليس واقعا لغرض من الأغراض، إما لنيل شيء تطمع فيه، أو نصرة لمذهبك وقولك، فهذا من أعظم الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى. فأعظم الكذب الكذب على الله، ثم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الناس، الكذب على الناس أيضا. الكذب كله محرم وكبيرة، لكن بعضه أشد من بعض، فأشده الكذب على الله جل وعلا، ثم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الناس. فلا تقل على الله بغير علم، لا تقل على الله بغير علم، قيد لسانك، لأن الكذب على الله أشد الكذب، من أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. نعم.
وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
من أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني في آية سورة الكهف، وفي سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآيتان تدلان على أن من كذب على الله فإن هذا هو أعظم الكذب والعياذ بالله. نعم.
وقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة.
هذا وعيد آخر، الوعيد في الآية الأولى أنه أظلم الناس، والآية الثانية أنهم يوم القيامة تسود وجوههم والعياذ بالله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة أمام الخلائق، يفتضحون بذلك، علامة عليهم والعياذ بالله. والكذب على الله يكون في يكون الكذب على الله في العقيدة، ويكون الكذب على الله في الأحكام الشرعية، كذب على الله في العقيدة، مثل قول النصارى أن الله اتخذ ولدا ينسبون إلى الله الولد، وأن عيسى عليه السلام ابن الله. وأهل الجاهلية يقولون إن الملائكة بنات الله ينسبون إليه البنات، مع أنهم يكرهون البنات لأنفسهم ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، مع أن الله لم يتخذ ولدا لا ذكرا ولا أنثى، لأنه غني عن ذلك. الوالد يفتقر إلى ولده، والله جل وعلا غني عن الخلق، ليس بحاجة إلى الولد. وأيضا الولد شبيه بالوالد، ومن يشابه أباه فما ظلم، والله لا شبيه له سبحانه وتعالى. أيضا الولد جزء من الوالد، والله جل وعلا ليس له جزء من الخلق، قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا. هذه كلها والعياذ بالله محاذير عظيمة من قولهم بنسبة الولد إلى الله ذكرا أو أنثى. هذا من الكذب على الله أنه اتخذ ولدا، كذلك من الكذب على الله الشرك به واتخاذ الشركاء له في عبادته أو في خلقه أو في عبادته، هذا من الكذب على الله، أشد الكذب على الله. بل المشرك كذب على الله لأن الله اتخذ شريكا، اتخذ شريكا يعينه أو يساعده، هذا من الكذب على الله جل وعلا. فالله لا شريك له لا في خلقه وأمره وتدبيره ولا في عبادته سبحانه وتعالى. كذلك يقولون الله شرع لنا أن نتخذ وسائل من الخلق بيننا وبينهم شفعاء، كقول المشركين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الله لا يعلم أن له شريكا، نفى عن نفسه الشريك. أنت تقول لا له شريك من خلقه، هم الشفعاء والوسطى بيننا وبينه سبحانه وتعالى، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. الله لم يشرع أننا نجعل بيننا وبينه وسائل في قضاء حاجاتنا وطلب حوائجنا منه، بل ندعوه مباشرة بدون أن نجعل بيننا وبينه واسطة في قضاء حوائجنا. ادعوا ربكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولم يقل بواسطة فلان أو فلان. هذا من الكذب على الله جل وعلا. يقولون انه لا بد من الوسائط بيننا وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هؤلاء كذبوا على الله سبحانه وتعالى. اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى دعان، ليس بحاجه الى ان تتخذ بينك وبينه واسطه يبلغ الله عنك وعن حوائجك. الله يسمعك ويراك ويعلم ما في نفسك، لا حاجة إلى الوسائل، هذه عند الملوك والرؤساء والمخلوقين اللي ما يعرفون أحوال الخلق والرعية يحتاجون إلى من يبلغهم. أما الله جل وعلا إنه غني عن ذلك، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في نفسك قبل أن تتكلم، يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. كيف تقول إن الله لا يقضي حوائجي إلا بواسطة بيني وبينه؟ يقولون نحن نستدل بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي العمل الصالح، ما هي الوسيلة هي الأشخاص، الوسيلة هي العمل الصالح، توسلوا إليه الأعمال الصالحة هي الوسيلة المقربة إليه سبحانه وتعالى. يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب أيهم أقرب؟ شوف الوسيلة معناها الذي القربة والطاعة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، لا الأشخاص. ما أمرك أن تتخذ أشخاص بينك وبينه، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، هذا كذب على الله. نعم، هذا الكذب في العقيدة. الكذب في الحلال والحرام، أن تقول إن الله أحل كذا أو إن الله حرم كذا بدون دليل، هذا كذب على الله، كذب ونسبة إلى الله بغير دليل. هؤلاء يأتون يوم القيامة سود الوجوه والعياذ بالله، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، دل على أن الكفر يسود الوجوه يوم القيامة، كفر الشرك بالله عز وجل. فهؤلاء يأتون يوم القيامة سود الوجوه والعياذ بالله. كفرتم بعد إيمانكم. وفي الآية الزمر وترى الذين كذبوا على الله يوم القيامة وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة تراهم متى يوم القيامة عند البعث والنشور. لأن الله جل وعلا قال ونفخ في الصور نفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر هذا هو البعث. فتراهم يوم القيامة رؤية عيان رؤية عيان وجوههم مسودة يفتضحون عند أمام الخلائق يوم القيامة بهذه العلامة وهذه السيمة. نعم.
وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
الكذب على الله بدأ به المصنف رحمه الله ثم الكذب على الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله مبلغ عن الله لا يجوز أن يكذب عليه في الحديث تنسب إليها حديث لم تصدر عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على الوضاعين الذين يضعون الأحاديث لأغراض إما لأجل أن يتظاهروا أمام الناس بالعلم وأنهم محدثون وأنهم أو لنيل مقامة يأخذونها لنيل مقامة يأخذونها من الناس أو يكذبون في الأحاديث ليفسد الدين المسلمين ومن الزنادقة وملاحدة ويضعون أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم ينصروا مذاهبهم أو يؤيدوا جماعاتهم وأحزابهم بوضع أحاديث يكذبونها على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليراقب الناس لأن فيه من وضع حديث براقب الناس في الخير يقول أنا شفت الناس معرضين عن الخير ومتكاسلين فأنا وضعت هذه الأحاديث في الوعيد أو في الترغيب من أجل أن أرغبهم. هذا ما يجوز لك هذا. راغبهم بالآيات والأحاديث الصحيحة وخوفهم بالآيات والأحاديث الصحيحة. وبعضهم يقول أنا رأيت الناس معرضين عن القرآن فيضع أحاديث في فضائل الصور فضائل الآيات علشان يرغب الناس في القرآن. هذا أيضا وهذا وقع ذكره المحدثون. هذا أمر من أعظم الكذب بعد الكذب على الله سبحانه وتعالى. و هذه الأغراض الخبيثة هي التي تحمل بعض الناس إلى وضع الأحاديث. ولكن الله حمى سنة رسول صلى الله عليه وسلم كما حمى القرآن من الدخيل والزيادة فقيض للحديث حفاظا متقنين نقاد ينقدون الحديث ويبينون الزيف من الصحيح في كتب الجرح والتعبير. هذا من حفظ الله لهذا الدين كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهؤلاء الحفاظ النقاد حاصروا الأحاديث الموضوعة، حاصروها ووضعوها في مؤلفات في الوضع لئلا تلتبس بالأحاديث الصحيحة، مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي وغيره من الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة، اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، تنزيه الشريعة من الأحاديث الموضوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة، كتب كثيرة. وهذا من لطف الله جل وعلا في هذا الدين وحمايته له، فمهما حاول الدساسون والمغرضون فإن الله يقيض لهم من يبطل كيدهم. فلم تدخل أحاديثهم في الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل عزلت، ثم وضعوا ضوابط دقيقة تطبق على سند الحديث، فإذا انطبقت عليه فهو صحيح، وإذا اختلت يعني مثل الميزان تماما، مثل الميزان الذي توزن به الأشياء. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى لهذا الدين وحمايته له، حتى حميت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب والدس والدخيل. فالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بعد الكذب على الله، ومن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. الكذب كله محرم على الرسول وعلى غيره، لكن الكذب على الرسول أشد، لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، الكذب عليه أشد من الكذب على غيره من الناس. إن كذبا علي ليس ككذبا ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا للكذب فليتبوأ مقعده من النار. هذا أمر تهديد والعياذ بالله، يتبوأ مقعده من النار، أن ينتقل من النار مكانا ومباءة يحشر فيها ويعذب بها، مباءة يعني مكان، يأخذ من النار مكانا وحيزا كبيرا يوم القيامة. فليتبوأ هذا أمر تهديد ووعيد، مقعده من النار، يكون في النار والعياذ بالله. فهذا فيه التحذير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يتحرز حينما يذكر الحديث في خطبته في محاضراته في دروسه، تحرز. وإذا كان لم يتأكد من صحة الحديث فإنه يقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد كذا وكذا، ورد يقول ورد، أو يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي بصيغة التمريض، صيغة التمريض لا بصيغة الجزم، لا بد من هذا. الحديث الذي لا تتأكد من صحته وفق الضوابط الشرعية تقول يروى عن الرسول، أو روي عن الرسول، أو ورد عن الرسول كذا وكذا، حتى يعرف الناس إن هذا محل نظر. أما إذا قلت قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، على طريق في جزم، فلا بد من الصحة. نعم.
ولمسلمين عز
وقوله نعم ولمسلم
عن سمعة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين.
نعم. وروى مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه الصحابي الجليل مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وليس من كلام جندب من كلام سمرة، إنما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل مرفوعا يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا دليل على عدم رواية الأحاديث التي ترى أنها كذب. ما تقول ما هذه بذمة غيري، هذه موجودة في الكتب، ما دام أنك ترى أن هذا الحديث أنه كذب ولو كان موجود في الكتب أو قال لك أحد هذا الحديث. لا، إن كان ترى أنه صحيح بلغه، إذا ترى أنه كذب فلا يجوز لك أن ترويه، لأنك تكون أحد الكاذبين أو في رواية أحد الكاذبين، كاذبين بالتثنية، الذي رواه والذي نقله وهو يعلم أنه كذب، أحد الكاذبين الذي رواه والذي نقله وهو يرى أنه كذب، إنه يكون كاذبا، يكون كاذبا. فعلى المسلم أن يتحفظ من هذا الأمر. والآن نرى الآن أن بعض الشباب وبعض طلبة العلم يصوروا الحديث وصاروا يتكلمون بالأحاديث ويصحون ويضعفون وهم ما تأهلوا لذلك. هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. ينبغي أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس عنده أهلية وضوابط صحيحة. آية ما يكون أنه يطالع في الكتب أو يحفظ الحديث على ما هي عليه، هذا ما هو علم ولا هو، ولا يجوز للإنسان أنه يتكلم بالأحاديث وهو هذا مستواه من العلم. إما أنه يطالع في الكتب، وإما أنه يحفظ، يعني عنده قوة حافظة ويرى أنه إذا حفظ يصير عالم. لا، قد يحفظ أشياء ما هي صحيحة، فالإنسان يتحفظ في هذه الأمور غاية التحفظ، لأنه يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يقسم أنه صحيح لا ينقل للناس. واللي ما عنده مؤهلات صحيحة في علم الحديث لا يتدخل بالحديث ويقول المحدث فلان. المشكلة انه يقول المحدث فلان، فلان المحدث منين اخذ الحديث؟ من رواه عنه؟ من تعلم عليه؟ الله قال لا، هذا ما شاء الله يحفظ وما شاء الله يطالع في الكتب وصار محدث. فمحدث بالطريقة ذي؟ لا، هو ما هو محدث. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب البعض.
أخي شيء؟
نقص.
خمس دقائق.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. أستاذنا معاليكم في طرح الأسئلة ومعنا ناقل الإخوان في الرياض.
شكر الله لما عليكم هذا البيان والإيضاح ونستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السؤال الأول: كيف يقي المسلم نفسه من أن يحسد الآخرين؟
يقي نفسه من أن يحسد الآخرين بأن لا يتكلم أو يفعل، وإنما يدفع ما يقع في نفسه، يدفعه بحب الخير للناس ويقول ما شاء الله تبارك الله، يبرك على أخيه إذا رأى عليه نعمة عنده خير يبرك عليه، يدعو له بالبركة ويسأل الله. هذه واحدة. الثاني يسأل الله مثل ما أعطى أخاه إن لا يحرمه، يعطيه مثل أخيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إساءة الظن بالمسلم هل تستلزم مني استباحته إذا تبين لي عكس ما سمعت عنه؟
يعني استسماع استباحته، يعني طلب المسامحة منه. نعم، إذا أن صدر منك شيء، إذا صدر منك شيء بناء على ما وقع بينك، صدر منك كلام في المجالس الثابتة، لازم تطلب منه المسامحة، لأن حق المخلوق لا يسقط إلا بمسامحته. تطلب منه المسامحة، والله أنا بلغني كذا وتعجلت وذكرت هذا عنك، والآن أنا نازل أبيك تسامحني. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نذرت أن أصلي 5 ركعات في حالة شربي للدخان، فصليت 5 ركعات كلما شربت الدخان وشق علي الأمر، وأفتاني أحد طلبة العلم بأن أكفر عن النذر وتسقط عني 5 ركعات، فما الحكم؟
الدخان أنتم تعلمون أنه حرام، والسائل يعلم أنه حرام بدليل أنه أراد أن يلزم نفسه بتركه، فما دام انه حرام يا اخي اتركه واعزم على ذلك مستعين بالله، ولا حاجه انك تنذر، اتركه بدون نذر، استعن بالله واعزم على تركه والله يعينك على تركه. وايضا تجنب المجالس التي فيها جلساء سوء، تجنبها، لا تجلس معهم حتى لا يجروك الى هذا الشيء. اما النذر في مثل هذه الحالة، إذا نذرت أن تترك كذا وإن فعلت يكون عليك صيام عن الصلاة، هذا ما هو نذر، هذا يعتبر يمين، يأخذ حكم اليمين، لأنك ما قصدت الطاعة وإنما قصدت منع نفسك من هذا الشيء، فهذا حكم اليمين. واللي قال لك صحيح، عليك كفارة يمين، لكن اترك هذا الشيء عازما على تركه ولو لم تنذر ولو لم تحلف على تركه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل كراهية بعض الأشخاص لعدم تقبل النفس لهم فيه محذور شرعي، خاصة وقد يكون ظاهرهم الصلاح، وكيف يكون الحب والبغض في الله ولله؟
نعم، لا تكره، لا يجوز أن تكره أخاك، لا تكره أخاك، بل عليك أن تحاول إزالة ما في نفسك من كراهيته، وأن تحاول إلزام نفسك بمحبة أخيك، حاول هذا والله يعين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل يعد من الكذب على الله الوقوع في المعاصي؟
إذا قال أنها حلال أو ما فيها بأس، هذا من الكذب على الله. أما إذا ما قال أنها حلال أو قال أنها لا تجوز، وأنا غلب بي كذا الشيطان أو نفسي، فهذا لا يعتبر من الكذب على الله، يعتبر من المعاصي. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحاسد والعائن يعذر، فهل ترون إقامة الدعوة على العائن والحاسد، وهل المحاكم تقبل مثل ذلك؟
ما الذي يثبت هذا الشيء؟ ما الذي يثبت؟ الأمور النفسية، حسد هذا في القلب النفس، لكن لو حصل منه إساءة إليك أو تعد عليك فأنت تقيم عليه الدعوة إن أردت، وإن سمحت عنه فهو أحسن. أما العائن هذا إذا ثبت، ذكر العلماء أنه إذا ثبت اعترف هو أنه قتل فلان بعينه، وأنه ما يشوف شيء إلا يتأثر، قال العلماء هذا يفحص بس حتى يموت. إذا ثبت أنه عاين فهذا يحبس حتى يموت لكف شره عن الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: معالي الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للخطيب أن يبدأ في خطبة يوم الجمعة قبل دخول وقت الظهر؟
لا، على القول الصحيح أنه ما يبدأ ولا يؤذن، لأنه لا بد من الأذان بين يدي الخطيب، والأذان إنما يكون على دخول الوقت، والذي عليه جمهور أهل العلم تدل عليه الأدلة أن وقت الجمعة كوقت الظهر، يبدأ بالزوال، تبدأ الخطبة والصلاة بالزوال، وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى بهذا، أنه لا يبدأ الخطبة قبل الزهر. نعم، لأن الخطبة من الصلاة. ذكر العلماء أن الخطبتين عوض عن ركعتين، لذلك صارت الجمعة ركعتان، لأن الخطبتان يقومان مقام ركعتين. إذا كان كذلك لا يجوز قبل دخول الوقت. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم.
هذا يسأل سؤالا مهما، يقول: أليس تصيد الأخطأ من مؤلفات فلان؟ سمى، أنا ما أسميه، لكن واحد من الناس أو من المؤلفين، وتصيد أخطاءه من سوء الظن؟ لا يا أخي، ما قال من سوء الظن. إذا كان له أخطأ مكتوبة مؤلفة فلا بد من بيان الأخطأ. وأما الشخص فنكل أمره إلى الله، أنه ما نتكلم في الشخص، وإنما نبين الأخطاء لئلا يتبعها الذين لا يدرون ولا يعرفون أنها خطأ. هذا من النصيحة للمسلمين، وليس هذا من الإساءة للمؤلف. المؤلف ما نتكلم فيه، نكل أمره إلى الله، لا سيما إذا كان ميتا نكل أمره إلى الله، إنما نبين الخطأ فقط لئلا يغتر به أحد. وأما الذين يغيظهم هذا ويغيظهم البيان، هذا لا يجوز أنهم يتغيرون من هذا، بل يقبلون الحق، يقبلون الحق. أما إذا تعصبوا لفلان ولا يبون يتبين أخطاءه من التعصب، يجب أن نعرف هذا، هذا فرق بينه وبين الغيب، هذا لبيان الأخطاء الموجودة المكتوبة في المؤلفات، لو تركت لا أخذها بعض الناس ومشى عليها لأنه ما يدري أنها أخطأ. وأما اللي يرون أن هذا من تنقص الشخص، هذا غلط، ما هو من تنقص الشخص، الحق أحب إلينا من الأشخاص يا أخوان، الحق أحب إلينا من الأشخاص، لا بد نبين الخطأ، لكن كما ذكرت لكم بأدب وعدم تجريح وعدم حتى لو انه ما ينكر الشخص قال قال بعض الناس كذا او بعض المؤلفين كذا لو ما ينكر الشخص فحسن، وان ذكر فلا يجرح هذا به لان كل يخطئ كل يخطئ يا اخوان. قال صلى الله عليه وسلم كلكم خطأ خير الخطائين التوابون، فيجب ان نعرف هذا. نعم
أحسن الله عليكم وبارك بكم. الأسئلة يقول ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟
الكفر أعم من الشرك، الكفر يراد به الجحود والإلحاد ولا يعترف لرب، لا يعترف برب بل هو ملحد يقول بالطبيعة. وأما المشرك فهو يؤمن بالرب ويؤمن بالله ربا لكن يتخذ معه شريكا في العباد، فإذا الكفر أعم من الشرك، فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا بل يكون ملحدا لا يؤمن برب. نعم
نحسن الله إليكم. يقول هل الكبائر تكفرها المكفرات التي جاءت في السنة؟ ولو لم يكن من هذه الكبيرة نرجو توضيح هذه المسألة أتعرفكم الله.
أما الشرك فلا يكفر إلا بالتوبة، وأما بقية الكبائر نعم لها كفارة، تكفر بالحسنات، إن الحسنات لابن السيئات، بقية الكبائر تكفر لا مكفرات. نعم
بسم الله عليكم. يقول السائل من اشترط في الحسد أن يكون من إنسان كارها للمحسود؟
ما يكون يحسد إلا إذا كره المحسود، اللي يحب المحسود ما هو كاره يفرح له بالخير وما يحسده إلا لأنه يكرهه. نعم
تكمل السؤال يقول هل يحسد الإنسان نفسه على ما عذبه الله؟
ما أعرف أن أحد يحسد نفسه. نعم
تبارك الله. يقول ما هي علامات الحسد كالمرض الذي يصاب به الإنسان؟
نعم
يقول ما هي علامات الحسد؟
علامات الحسد أن يتكلم بهذا يقول فلان ما يستحق النعمة اللي هو فيها وفلان فعل كذا ولا هذا، هذه علامات الحسد أن يتكلم أو يعمل ما يؤذي المحسود. نعم
صلى الله عليه وسلم يقصد نفس المحسود يعني هل يظهر عليه علامات؟
نعم
المرض أو شيء.
نعم
يقصد العين
هذا
الشيء. وما علامات الحسد كالمرض الذي يصاب به الإنسان وكيف يتم العلاج منه؟
لا يحسد العين، العين نوع من الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد نوع. العلاج للإصابة بالعين هو أمران، أولا كثرة الورد وقراءة القرآن، ثانيا أنه يؤخذ من ثياب الحاسد تغسل وتصب على المحسود، يؤخذ من ثياب الحاسد التي تلي بدنه تغسل وتصب الغسالة على المحسود، وأيضا المحسود الحاسد يبارك على المحسود يقول بارك الله لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله ونحو ذلك. نعم فعندنا ثلاثة أشياء، أولا الكثرة الورد والذكر وقراءة القرآن، ثانيا أن يؤخذ من ثياب المحسود التي تلي بدنه وتغسل الصب، ثالثا أن الحاسد نفسه يدعو للمحسود يدعو له بالبركة. نعم
تبارك الله. يقول أيضا هل الذهاب للقارئ للرقية الشرعية أفضل أن يرقي الشخص نفسه؟
لا كونه يرقي نفسه أحسن بلا شك، وهذا من كمال التوحيد، كما السبعين الذين يدخلون الجنة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ذكر منهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من الناس، لأن طلب الرقية من الناس حاجة إلى المخلوق، وكون الإنسان يستغني عن المخلوق ويرقي نفسه وهو الأفضل وأكمل للتوحيد. نعم.
صلى الله عليه وسلم أخذ وضوء الحاسب إذا عرف الاغتسال به.
نعم لا بأس يؤخذ من غسالة أعضائه ومن غسالة ورد أنه يؤمر الحاسب بأن يغتسل. يؤمر بأنه يغتسل ويؤخذ الماء المتساقط من غسله ويصب على المحسوب. نعم.
اللهم يكون يقول هل يصح أن الإنسان إذا كان مصابا بالمس من الجن ومات الجان في جسد الإنسان يقول هذا صحيح أن الإنسان إذا كان مصابا بالمس من الجن ومات هذا الجان في جسد الإنسان هل صحيح أن هذا الإنسان يموت أيضا؟
ما أدري يمرنا أنا لا أعرفها يمرنا أنا لا أعرف الله أعلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز الاستعانة بالجن في إخراج النفس من المرضى بصفة قارئ أقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالشياطين ولا بالغائبين ولا بالأموات، إنما يستعان بالحي الحاضر الذي يقدر على إعانتك. حي حاضر يقدر على إعانتك استعين به. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما الاستعانة بالغائبين أو بالأموات أو بالجن هذا من الشرك بالله عز وجل ولا يجوز. بل يقولون أن نستعين بالجن المسلمين هذا كلام لا يجوز، هذا كلام لا يجوز. ما الذي يدريك انهم مسلمون؟ وايضا هم غائبون ولا يجوز الاستعانه بالغائب. نعم.
أذكركم الله ما حكم من يجمع كفيه ثم ينفخ بهما ويقرا ايه الكرسي وقل هو الله احد والمعوذتين ثم ينفخ بهما ما استطاع من جسدك بعد كل صلاه او بعد صلاه المغرب والفجر؟
لا، هذا ورد عند النوم، هذا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله عند النوم ولا يفعله بعد الصلوات. نعم.
هذا وكما يقول امرأة مصابة بالسحر وهي تتعب جدا منه وهي تقرأ سورة البقرة يوميا ولكنها في أيام حيضها لا تقرأ سورة البقرة ثم تتعب، فهل لها أن تقرأ سورة البقرة أو سورة الأخرى من القرآن في أيام حيضها؟
تقرأ الأذكار عندها الأذكار والتعويلات. أما قراءة القرآن للحائض هذا محل خلاف، محل خلاف بين قولين، من يقول أن من يجوز للحائض أن تقرأ من القرآن لأنه لم يصح الحديث الذي ينهى عن ذلك والأصل الجواز، وهذا ما قال أو أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الحائض لا تقرأ القرآن إلا إذا خشيت نسيانه، إذا خشيت نسيانه فإنها تقرأ لئلا تنسى. نعم.
أثابكم الله ما حكم أن تسأل عن مسألة فيجيب عنها بغلبة الظن عنده ولم يكن متأكدا 100% هل يذكر بالكذب على الله؟
الذي يسأل ما يجيب إلا بما يعلمه، يجيب بعلمه بما يعلمه ولا يتقرص أو يظن، إنما يجيب بعلمه. يراجع الكتب إذا كان إنه ما يتذكر في وقت السؤال يراجع، يقول للسائل راجعني ساعة كذا أو بكرة أو يحدد الوقت ويراجع. عنده مندوحة والحمد لله، عنده ساعة لا يستعجل الجواب بناء على الظن. نعم.
صلى الله عليكم من حدد لنفسه عددا معينا بالاستغفار في 1000 مرة فقال سوف استغفر 1000 مرة حتى تعلو الهمة؟
لا، الإنسان ما يحدد حد إلا بدليل، ما يحدد 1000 ولا 20 ولا 100 إلا بدليل على التحديد. نعم.
صلى الله عليكم قل إذا أردت أن أدخل بنية المغرب مع جماعة يصلون العشاء وبقي لهم منها 3 ركعات إذا دخلت معهم وسلم مع الإمام حيث تمت في ركعات صلاة المغرب؟
نعم.
يقول إذا أردت أن أدخل بنية المغرب مع جماعة يصلون العشاء وبقي لهم منها ثلاث ركعات، إذا دخلت معهم وسلم مع الإمام حيث تمت في ركعات صلاة المغرب؟
إذا أدركنا من العشاء مع الجماعة ثلاث ركعات وهو عليه المغرب فلا بأس أنه يدخل معهم يسلم معهم لأنه أتى بصلاة المغرب ثلاث ركعات. أما إذا أدركهم من أول الصلاة فإنه إذا قام الإمام للرابعة هو لا يتابع، يجلس ويأتي بالتشهد الأخير ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هل الأمر بإعفاء اللحية معلل بمخالفة المشركين فقط كما ورد في الأحاديث؟ لأن هناك من يقول بأن الحكم المعلل يدور مع الناس فإذا سبت العلة سب الحكم، فعليه إذا أعرف أن يكون لحاهم يجب على المسلمين حلق اللحية.
حلق اللحية يعلل بعدة علل، منها مخالفة المشركين، مخالفة المجوس، ومخالفة اليهود والنصارى، فهو معلل بعدة علل. وإذا أعطوا لحاهم وافقونا، ليس معنى أننا نحلق لحانا مخالفة لهم كما يقول بعض المفتونين، ولذا أعفى اليهود والنصارى لحاهم نحن نخالفهم ونحلقها، لا، هم حنا نخالفهم في الحلق. أما إذا تركوها هم وافقونا، ما هو نحن اللي وافقناهم، هم اللي وافقونا. نعم.
أثابكم الله. يقول كان لي صديق كان يعاني من المرض النفسي وله مراجعة للعيادة النفسية
لأجل
حلق. يقول كان له صديق يعاني من المرض النفسي وله مراجعة للعيادة النفسية لأجل حالته، ولكنه أمم أنه يقول هذا الشخص قدم على الانتحار قبل يومين. يقول قدم على الانتحار قبل يومين بأن أدخل بنفسي في خزان ماء، وهذا الشخص أعرف أنه لا يصلي وكان يتعاطى شيئا من المخدرات، لكنه قبل وفاته أقسمني بالله أنه تاب من ذنوبه وعاد إلى الله. سؤال هل يجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة وأيضا الدعاء له والترحم عليه؟
نعم، ما دام أنه أقسم لك أنه تاب إلى الله فأن تحسن الظن به وتفرح بهذا والحمد لله أنه مات على التوبة، يصلى عليه ويستغفر له ويدعى له. نعم. لكن قتله لنفسه هذه كبيرة، لكن قد يكون انه ما بشعوره انه فعل هذا من غير شعور. نعم.
السلام عليكم. يكون الرضاعة الطفل من الرضاعة الصناعية اذا كان فيها لبن امرأة تكون ابنا لها؟
اي نعم، اذا شرب الطفل من لبن امرأة سواء من نصه من الثدي او شربه من الرضاعة او من هنا الحكم واحد، إذا مصر خمس مصات صار ولدا لها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومحبة المرء أن يسبق غيره ويتفوق عليه بالخير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟
لا يتعارض هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تحرص على أن تكون خير الناس مهما استطعت. يتنافس المتنافسون، تحرص أن تكون أنت أحسن الناس، وليس معنى هذا أن تحسد الآخرين، إنما تريد الخير لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو دونكم، هذا في أمور الدنيا، انظروا إلى من هو دونكم في أمور الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة على العكس، تنظر إلى من هو فوقك الأعمال الصالحة وتلحق به أو تزيد عليه وتسبقه، ولا تنظر إلى من هو دونك في ترك الأعمال الصالحة أو التكاسل. أمران بالعكس، أمور الآخرة فيها منافسة، تنظر إلى من هو فوقك وتنافسه، ولا تنظر إلى المتكاسلين من هم دونك. أما أمور الدنيا فإنك تنظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. قل ما حكم تحضير اللحية بالحنة وليس بها شيء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرب بالحنة، إنما غير بالزعفران أو بالصغرى. وأيضا ما غير إلا الشيء، يوم كان شعره أسود ما كان صلى الله عليه وسلم يغير، لأن لون السواد هذا أحسن شيء للشعر، أحسن شيء للشعر لون السواد، إنما التغيير للشيء. قال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء، جنبوه السواد. نعم.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب في بيان كبيرة من كبائر الذنوب وهي الحسد. والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، تمني زوال النعمة عن المحسود، سواء تمنى زوالها عنه فقط أو تمنى أن تسلب من المحسود وتعطى له هو. حسد كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى فيما يقدره ويقضيه، فإن الله سبحانه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويؤتي فضله من يشاء، لا أحد يعترض عليه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن هو أهل لفضله. فالحاسد معترض على الله، يريد أن يمنع عطاء الله لعباده. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فلا أحد يعترض على الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا رأيت نعمة على عبد فاسأل الله، اسأل الله أن يعطيك من فضله. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسألوا الله من فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، كل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليم. فأنت تسأل الله أن يعطيك من فضله، ولا تتمنى زوال النعمة عن الغير، فإن فضل الله واسع فاسأله من فضله. وإذا تمنى الإنسان أن يكون مثل العالم الذي ينفع الناس، أو أن يكون مثل الغني الذي يتصدق على الناس، تمنى أن يكون مثله وأن يعمل مثل عمله، هذا هو الغبطة، هذا طيب. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا يدل على الرغبة في الخير ولا يدل على الحسد. إذا تمنيت أن تكون مثل فاعل الخير وهذا يدل على الرغبة في الخير لا على الحسد، وهذا ما يسمى بالغبطة، فرق بينه وبين الحسد. والحسد يحمل على الكفر كما حمل إبليس لما حسد آدم، كفر إبليس والعياذ بالله، فسق عن أمر ربه وكفر لما أمره الله بالسجود وأبى، حاسدا آدم كفر بالله عز وجل، وسبب ذلك له اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، وجعله داعية إلى كل شر بسبب الحسد. الحسد يحمل على الكفر، وحمل اليهود أيضا على الكفر لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرهم باتباعه وهم يعلمون أنه رسول الله وأنه رسول إليهم وإلى غيرهم، لكن منعهم الحسد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسحاق من جماعتهم، فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا وهم يعلمون أنه رسول الله، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لعنة الله على الكافرين، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الأمة، حسدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما أعطاهم الله من فضل. ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، فحملهم الحسد على الكفر كما حمل إبليس على الكفر. أيضا الحسد قد يحمل الإنسان على القتل، قتل النفس التي حرم الله، كما حصل لابن آدم حينما قتل أخاه، حصل لهابيل حينما قتل أخاه قابيل، قتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق، يقرب قربانا وتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين بسبب الحسد، فهو أول من سن القتل ظلما وعدوانا. ولهذا جاء في الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه هو الذي سن القتل، وهذا كله سببه الحسد والعياذ بالله، سببه الحسد. الحسد أيضا قد يوجد القطيعة، القطيعة بين المسلمين وبين الأقارب، والله جل وعلا أمر المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين فإذا كان في أحدهم حسد فإنه يبغض المحسود ويقاطعه، لا لشيء إلا لأن الله فضله عليه، فهو يحسده ويقاطعه. ولا يكفي هذا، بل يتكلم في عرضه ويغتابه المجالس ويذمه من أجل الحسد الذي في قلبه. الحسد خطير، ولهذا سيأتي في الحديث أنه يأكل الحسنات. نعم.
وقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
أم يحسدون الناس، أم بمعنى بل، بمعنى بل يحسدون، أي اليهود يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة والرسالة، وكانوا يريدون احتجازها لبني إسرائيل لا أن تكون في بني إسماعيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهي الرسالة ونزول القرآن العظيم عليه والوحي، حسدوا على أهل النعمة فأبوا أن يتبعوه، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. فحملهم هذا الحسد على أن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالتوراة التي تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم رسول صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يعني التوراة التي تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، فهم نبذوا كتاب الله ولم يتبعوا، واستبدلوا عنه وتعولوا عنه السحر، واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا علمون الناس السحر. فهم لما نزلوا التوراة ابتلوا بالسحر الذي هو من عمل الشيطان والعياذ بالله. كل هذا اللي حملهم عليه الحسد، حسد محمد صلى الله عليه وسلم، دل على خطورة الحسد، وأنه يسبب للإنسان الكفر بالله عز وجل. نعم.
عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، لأن المؤمنين إخوة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فكما تحب الخير لنفسك تحبه لأخيك، وهذا لا يتأتى من الحاسد، فإن الحاسد لا يحب الخير لأخيه. ولذلك لما رأى نعمة الله عليه حسده، فهو لا يحب له الخير، وهذا لا يليق بالمؤمن. لا يؤمن أحده، لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدل على أن الحسد يتنافى مع كمال الإيمان. من حسد أخاه فإن إيمانه ناقص. ليس معناه أنه يكفر، لكن يكون ناقص الإيمان لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والمراد إذا نفذ ذلك أو تكلم به، أما إذا خاطر في النفس يذهب هذا ما يضر. قال الإنسان يخطر في نفسه ويستكشف ما أعطاه الله لبعض الناس ثم يطرد ذلك بالإيمان بالله عز وجل ويتراجع عن هذا لا يضر، لكن إذا نفذ لأن تكلم بعرض أخيه أو سبه أو قلل من شأنه أو قال ما يستاهل، بعض الناس يقول الكلام ما يستاهل، الله ما يستاهل، هل هو فيه أن يعترض على الله ما أعطى أحد ما يستاهل، لما يستاهل يقولون هذا غلط، ايش دريك انه ما يستاهل؟ يعني انت تجهل الله عز وجل وانه اعطى احدا لا يستاهل لهذا الشيء؟ فاذا تكلم هذا نفذ الحسد او فعل قتل او ضرب او فهذا اشد. فاذا نفذ الحسد بقول او فعل فهذا هو الحاسد. أما مجرد أنه يعرض في نفسه شيء ويزول هذا لا يضره، هذا من الهواجس والخواطر. لا يؤمن أحدكم حتى لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، ليس المراد من يكمل حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وكذلك يلزم من محبة الخير لأخيه أنه يكره له الشر كما يكره الشر لنفسه، من لازم محبة الخير لأخيه أنه يكره له الشر كما يكره ذلك لنفسه. كما تحب لنفسك أن يرزقك الله، أن يعلمك الله علما نافعا وعملا صالحا، أن يدخلك الله الجنة، فإنك تتمنى فإنك تحب ذلك لأخيك المسلم. ولذلك شرع الله لنا أن ندعو لأنفسنا ولإخواننا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كما تحب المغفرة لنفسك تحبها لإخوانك، تدعو لهم مع دعائك لنفسك. هذا شأن المؤمنين بما بينهم، لا يكون في أنفسهم حرج مما أعطى الله لإخوانهم من الخير، بل يسألون الله أن يعطيهم مثل إخوانهم. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اياكم والحسد فانه ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب او قال العنف. رواه ابو داود.
اياكم والحسد، هذا تحذير، اياكم والحسد مثل اياكم ومحدثات الامور، هذا تحذير، أي احذروا الحسد. عرفنا الحسد، إياكم والحسد منصوب على أن إياك بمعنى الفعل، أي احذروا الحسد. والسبب أن الحسد يأكل حسناتك، يأكل حسناتك التي تعبت فيها، فإنه يأكلها بمعنى أنه يطغي عليك، لأنك تعتذر على الله وتبغض أخاك، فالحسد فيه شر، وقد يحملك على الغيبة، يحملك على النميمة، يحملك على القتل أو الضرب، يحملك على القطيعة، فهذه تقضي على الحسنات، هذه ذنوب وكبائر تقضي على ما عندك من الحسنات. ثم ضرب لذلك مثلا واضح محسوسا: كما تأكل النار الحطب، فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أنتم تعرفون النار مع الحطب ماذا يبقى بالحطب؟ يبقى شيء من النار والعياذ بالله. وفي رواية: كما تأكل العشب، عشب اليابس إذا أوقدت فيه النار أتت عليه، سواء كان مجموعا أو في الأرض نابت في الأرض، إنها تأكله. فالحسد يأكل الحسنات، هذا أكل معنوي، وأكل النار للحطب هذا أكل حسي. شبه صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي، باب التوضيح والتحذير لنا. نعم.
قال رحمه الله: باب سوء الظن بالمسلمين.
والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد البغضاء هذا داء، يعني مرض من أمراض نفسية، وهو مرض كان في الأمم السابقة ودب لبعض هذه الأمة، يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه داء، وأنه من خلق الأمم السابقة من اليهود والنصارى. نعم.
باب سوء الظن بالمسلمين.
نعم. ومن الكبائر أيضا سوء الظن بالمسلمين. الأصل في المسلم الخير والعدالة، هذا هو الأصل فيه، فلا تسئ الظن به ما لم يكن عندك دليل على ما ظننت به، مجرد الاتهام لأخيك المسلم دون أن يكون عندك دليل على ذلك هذا كبيرة من كبائر الذنوب. الله جل وعلا أمرنا بالاجتناب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا، لماذا؟ لأن بعض الظن، فأنت تجتنب الكثير خوفا من الوقوع في القليل، هذا يدل على خطر سوء الظن بالمسلمين. فإذا بلغك عن أخيك شيء أو حاك في نفسك شيء فعليك ألا تستعجل، تتثبت في الأمور. قد يكون الذي بلغك فاسق كذاب، أو يكون الخاطر الذي جاء في نفسك من الشيطان، فعليك ألا تستعجل في اتهام أخيك حتى تتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وليس بعض الإخوان الآن من طلبة العلم يحذرون من سوء الظن بالمسلمين ولا يقعون في أعراض العلماء وطلبة العلم لأنهم كذا يصفونهم بأوصاف حزبية أو مذهبية بدون تثبت. أما إذا ثبت أن هذا الشخص عليه ملاحظات وعليه ما فهذا يعالج بالطريقة النافعة. أما مجرد الظن والاتهام أو اعتماد على نقل لا يدري عنه فإن هذا مما حذر الله جل وعلا منه. وهذا سبب بين بعض الإخوان قطيعة بينهم تنافس وهذا يدل على الهوى وهذا خطر عظيم. إن كان الدافع له الهوى هذا خطر عظيم وإن كان الدافع له الغيرة على الدين فإنك تتثبت أن تصيب أخاك بجهالة تتثبت. وإلا بعض الإخوان يحمله الغيرة على الدين وعلى يذم في بعض العلماء وفي بعض طلبة العلم من باب الغيرة على الدين وأشد من ذلك يقع في أعراض ولاة الأمور هذا أخطر. فعلى المسلم ولا سيما طالب العلم لا يستعجل بالأمور أن يتأنى وإذا ثبت عنده شيء من المحذور فيعالج بالنصيحة لا بالغيبة وذكر وإشاعة المساوي في المجالس هذه غيبة عليه أنه يعالج بالنصيحة. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وعالج بالنصيحة النافعة إذا ثبت لديك ما بلغت أو ما عن في نفسك ثبت لديك تحققه فلا تعالجه بما هو شر منه وهو الغيبة المجالس ولكن عالجه بالنصيحة. والنصيحة سميت نصيحة لأن الناصح هو الخالص أي تدل على خلوص الإنسان من الغش المسلمين. هذا هو الناصح الذي ليس في قلبه غش ولا غل على المسلمين هو ناصح القلب فهو يعالج بالنصيحة المفيدة. وليتنا نسلك هذا المسلك أولا لا نستعجل ولا نسيء الظن بإخواننا وثانيا إذا تحقق شيء من المحذور فإننا نعالجه بالنصيحة بيننا وبين المنصوح ولا يدري أحد. هذا هو الطريق السليم والمنهج المستقيم لهذه الأمور. نعم.
وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم يعني يوقعك في الإثم والعقاب من الله سبحانه وتعالى. والظن هو الاحتمال الظن احتمال الشيء لأمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر هذا هو الظن. أما إذا كان أحد الاحتمالين راجحا والآخر مرجوحا فالمرجوح يسمى الشك تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر هذا الشك. فإذا ترجح أحدهما على الآخر فهذا ظن فإذا لم يكن هناك احتمال في الشيء في الأمر، ليس به احتمال إلا شيء واحد، هذا هو اليقين. إذا كان الأمر ليس به احتمال هذا يقين، إذا كان به احتمال وأحد الاحتمالين أرجح على ظن، إذا كان أحد إذا كان الاحتمالان متساويان هذا الشك. عليك أن تتنبه لهذا الأمر، فلا تظن بإخوانك إلا الخير ما لم يتبين، ما لم يتبين خلاف ذلك، فإذا تبين كما سبق تعالج بالنصيحة. نعم. وإذا كان يفسن بالكثير من الظن لأن بعضه إثم، هذا دليل على ذم الظن وأنه مذموم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه مسلم.
وهذا الحديث الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم، هذه كلمة تحذير أي احذروا، ولذلك نصف الاسم بعده والظن، إياكم والظن منصوب بفعل فعل الأمر، لأن هذا يسمونه فعل أمر، الاسم يسمونه اسم فعل أمر أو فعل، وإنما هو اسم فعل، اسم فعل أمر. فقوله إياكم أي احذروا، أي احذروا الظن، إياكم والظن أي احذروا الظن بالناس بالمسلمين بالمؤمنين، لا تظنوا بهم إلا خيرا، أن هذا هو الأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويطلب العلم، هذا الأصل فيه الخير، ولا نقول هذا مراحي هذا منافق يفعل هذا للرياء ينفذ أمواله للرياء، ما ننسي الظن بإخواننا المسلمين لأن يطلب العلم لجل يقال هو عالم، لا، نحمله على الخير ونشجعه، شجعه على خير. ثم علل هذا التحذير صلى الله عليه وسلم بقوله إن الظن أكذب الحديث، يعني حديث النفس، أكذب الحديث يعني حديث النفس، فأعظم الكذب هو الظن بالناس بالمسلمين والمؤمنين، هذا أكذب، هذا أكذب أحاديث النفس وخواطر النفس الأمارة بالسوء. لا تبني على الظن وتنتهك حرمة أخيك في عرضه، تغتابه تجمه، أو بالفعل بأن تقتله أو تضربه بناء على الظن، سوء الظن به، لا لا تعمل هذا، ما يجوز، حرام عليك، كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الظن أكذب الحديث. نعم.
باب ما جاء بالكذب على الله أو على رسوله.
الكذب على الله أو على رسوله من أكبر الكبائر، لأن تقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسوله، تنسب إلى الله شيئا لا حقيقة له، فهذا أعظم الكذب. قال تعالى: أمن أظلم ممن كذب على الله، قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. فالكذب على الله يتنافى مع الإيمان، وهو أعظم أنواع الكذب. الكذب محرم، والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به في الواقع، هذا هو الكذب. تعريف الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به في الواقع. أما إذا أخبر عن الشيء على وفق ما هو به في الواقع فهذا الصدق، هذا هو الصدق. فأنت تخبر عن الله وتقول على الله ما ليس واقعا لغرض من الأغراض، إما لنيل شيء تطمع فيه، أو نصرة لمذهبك وقولك، فهذا من أعظم الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى. فأعظم الكذب الكذب على الله، ثم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الناس، الكذب على الناس أيضا. الكذب كله محرم وكبيرة، لكن بعضه أشد من بعض، فأشده الكذب على الله جل وعلا، ثم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الناس. فلا تقل على الله بغير علم، لا تقل على الله بغير علم، قيد لسانك، فإن الكذب على الله أشد الكذب، من أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. نعم.
وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
من أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذه في آية سورة الكهف، وفي سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآيتان تدلان على أن من كذب على الله فإن هذا هو أعظم الكذب والعياذ بالله. نعم.
وقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة.
هذا وعيد آخر، الوعيد في الآية الأولى أنه أظلم الناس، والآية الثانية أنهم يوم القيامة تسود وجوههم والعياذ بالله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة أمام الخلائق، يفتضحون بذلك، علامة عليهم والعياذ بالله. والكذب على الله يكون في يكون الكذب على الله في العقيدة، ويكون الكذب على الله في الأحكام الشرعية، كذب على الله في العقيدة، مثل قول النصارى أن الله اتخذ ولدا ينسبون إلى الله الولد، وأن عيسى عليه السلام ابن الله. وأهل الجاهلية يقولون إن الملائكة بنات الله، ينسبون إليه البنات، مع أنهم يكرهون البنات لأنفسهم، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، مع أن الله لم يتخذ ولدا لا ذكرا ولا أنثى، لأنه غني عن ذلك. الوالد يفتقر إلى ولده، والله جل وعلا غني عن الخلق، ليس بحاجة إلى الولد. وأيضا الولد شبيه بالوالد، ومن يشابه أباه فما ظلم، والله لا شبيه له سبحانه وتعالى. أيضا الولد جزء من الوالد، والله جل وعلا ليس له جزء من الخلق، قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا. هذه كلها والعياذ بالله محاذير عظيمة من قولهم بنسبة الولد إلى الله ذكرا أو أنثى. هذا من الكذب على الله أنه اتخذ ولدا، كذلك من الكذب على الله الشرك به واتخاذ الشركاء له في عبادته أو في خلقه أو في عبادته، هذا من الكذب على الله، أشد الكذب على الله. بل المشرك كذب على الله لأن الله اتخذ شريكا، اتخذ شريكا يعينه أو يساعده، هذا من الكذب على الله جل وعلا. فالله لا شريك له لا في خلقه وأمره وتدبيره ولا في عبادته سبحانه وتعالى. كذلك يقولون الله شرع لنا أن نتخذ وسائل من الخلق بيننا وبينهم شفعاء، كقول المشركين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الله لا يعلم أن له شريكا، نفى عن نفسه الشريك. أنت تقول لا له شريك من خلقه، هم الشفعاء والوسطاء بيننا وبينه سبحانه وتعالى، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. الله لم يشرع أننا نجعل بيننا وبينه وسائل في قضاء حاجاتنا وطلب حوائجنا منه، بل ندعوه مباشرة بدون أن نجعل بيننا وبينه واسطة في قضاء حوائجنا. ادعوا ربكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولم يقل بواسطة فلان أو فلان، هذا من الكذب على الله جل وعلا. يقولون انه لا بد من الوسائط بيننا وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هؤلاء كذبوا على الله سبحانه وتعالى. اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، ليس بحاجه الى ان تتخذ بينك وبينه واسطه يبلغ الله عنك وعن حوائجك، الله يسمعك ويراك ويعلم ما في نفسك، لا حاجة إلى الوسائل، هذه عند الملوك والرؤساء والمخلوقين اللي ما يعرفون أحوال الخلق والرعية يحتاجون إلى من يبلغهم. أما الله جل وعلا إنه غني عن ذلك، يعلم السر ويعلم ما في نفسك قبل أن تتكلم، يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. كيف تقول إن الله لا يقضي حوائجي إلا بواسطة بيني وبينه؟ يقولون نحن نستدل بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي العمل الصالح، ما هي الوسيلة هي الأشخاص، الوسيلة هي العمل الصالح، توسلوا إليه الأعمال الصالحة هي الوسيلة المقربة إليه سبحانه وتعالى. يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب أيهم أقرب؟ شوف الوسيلة معناها الذي القربة والطاعة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى لا الأشخاص. ما أمرك أن تتخذ أشخاص بينك وبينه، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، هذا كذب على الله. نعم، هذا الكذب في العقيدة. الكذب في الحلال والحرام، أن تقول إن الله أحل كذا أو إن الله حرم كذا بدون دليل، هذا كذب على الله، كذب ونسبة إلى الله بغير دليل. هؤلاء يأتون يوم القيامة سود الوجوه والعياذ بالله، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، دل على أن الكفر يسود الوجوه يوم القيامة، كفر الشرك بالله عز وجل. فهؤلاء يأتون يوم القيامة سود الوجوه والعياذ بالله، كفرتم بعد إيمان. وفي الآية الزمر وترى الذين كذبوا على الله يوم القيامة وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة تراهم متى يوم القيامة عند البعث والنشور. لأن الله جل وعلا قال ونفخ في الصور، نفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر الأول بعد. فتراهم يوم القيامة رؤية عيان، رؤية عيان، وجوههم مسودة يفتضحون عند أمام الخلائق يوم القيامة بهذه العلامة وهذه السيمة. نعم.
وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
الكذب على الله بدأ به المصنف رحمه الله، ثم الكذب على الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، مبلغ عن الله، لا يجوز أن يكذب عليه في الحديث، تنسب إليه حديث لم تصدر عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على الوضاعين الذين يضعون الأحاديث لأغراض، إما لأجل أن يتظاهروا أمام الناس بالعلم وأنهم محدثون وأنهم، أو لنيل مقامة يأخذونها، لنيل مقامة يأخذونها من الناس، أو يكذبون في الأحاديث ليفسدوا الدين، ليفسدوا الدين المسلمين، ومن الزنادقة وملاحدة، ويضعون أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم لينصروا مذاهبهم، ينصروا مذاهبهم، أو يؤيدوا جماعاتهم وأحزابهم بوضع أحاديث يكذبونها على الرسول صلى الله عليه وسلم. أو ليراقب الناس، لأن فيه من وضع أحاديث يراقب الناس في الخير، يقول أنا شفت الناس معرضين عن الخير ومتكاسلين فأنا وضعت هذه الأحاديث في الوعيد أو في الترغيب من أجل أن أرغبهم. هذا ما يجوز، ما يجوز لك هذا، راغبهم بالآيات والأحاديث الصحيحة وخوفهم بالآيات والأحاديث الصحيحة. وبعضهم يقول أنا رأيت الناس معرضين عن القرآن فيضع أحاديث في فضائل الصور، فضائل الآيات علشان يرغب الناس في القرآن. هذا أيضا وهذا وقع يكره المحدثون، هذا أمر من أعظم الكذب بعد الكذب على الله سبحانه وتعالى. و هذه الأغراض الخبيثة هي التي تحمل بعض الناس إلى وضع الأحاديث، ولكن الله حمى سنة رسول صلى الله عليه وسلم كما حمى القرآن من الدخيل والزيادة، فقيض للحديث حفاظا متقنين، حفاظا متقنين نقاد ينقدون الحديث ويبينون الزيف من الصحيح في كتب الجرح والتعبير. هذا من حفظ الله لهذا الدين، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهؤلاء الحفاظ النقاد حاصروا الأحاديث الموضوعة، حاصروها ووضعوها في مؤلفات في الوضع لئلا تلتبس بالأحاديث الصحيحة، مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي وغيره من الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة، اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، تنزيه الشريعة من الأحاديث الموضوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة، كتب كثيرة. وهذا من لطف الله جل وعلا في هذا الدين وحمايته له، فمهما حاول الدساسون والمغرضون فإن الله يقير لهم من يبطل كيدهم. فلم تدخل أحاديثهم في الأحاديث الثالثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عزلت، ثم وضعوا ضوابط دقيقة تطبق على سند الحديث، فإذا انطبقت عليه فهو صحيح، وإذا اختلت يعني مثل الميزان تماما، مثل الميزان الذي توزن به الأشياء. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى لهذا الدين وحمايته له، حتى حميت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب والدس والدخيل. فالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بعد الكذب على الله، ومن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. الكذب كله محرم على الرسول وعلى غيره، لكن الكذب على الرسول أشد، لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. الكذب عليه أشد من الكذب على غيره من الناس. إن كذبا علي ليس ككذبا ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا تعمدا للكذب فليتبوأ مقعده من النار. هذا أمر تهديد والعياذ بالله، يتبوأ مقعده من النار، أن ينتقل من النار مكانا ومباءة يحشر فيها ويعذب بها، مباءة يعني مكان، يأخذ من النار مكانا وحيزا كبيرا يوم القيامة. فليتبوأ، هذا أمر تهديد ووعيد، مقعده من النار، يكون في النار والعياذ بالله. فهذا فيه التحذير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يتحرز حينما يذكر الحديث في خطبته في محاورته في دروسه، تحرز. وإذا كان لم يتأكد من صحة الحديث فإنه يقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد كذا وكذا، ورد يقول ورد، أو يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي بصيغة التمريض، صيغة التمريض لا بصيغة الجزم، لا بد من هذا. الحديث الذي لا تتأكد من صحته وفق الضوابط الشرعية تقول يروى عن الرسول، أو روي عن الرسول، أو ورد عن الرسول كذا وكذا، حتى يعرف الناس أن هذا محل نظر. أما إذا قلت قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فأعرضت في جزم، فلا بد من الصحة. نعم.
ولمسلمين عزه
وقوله نعم، ولمسلمين
عزه وتبن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى أنه كريم فهو أحد الكذابين.
نعم، وروى مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه الصحابي الجليل مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وليس من كلام جندب من كلام سمرة، إنما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل مرفوعا يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا دليل على عدم رواية الأحاديث التي ترى أنها كذب. ما تقول ما هذه بذمة غيري، هذه موجودة في الكتب، ما دام أنك ترى أن هذا الحديث أنه كذب ولو كان موجود في الكتب أو قال لك أحد هذا الحديث. لا، إن كان ترى أنه صحيح بلغه، إذا ترى أنه كذب فلا يجوز لك أن ترويه، لأنك تكون أحد الكاذبين أو في رواية أحد الكاذبين، كاذبين بالتثنية، الذي رواه والذي نقله وهو يعني المكذب، أحد الكاذبين الذي رواه والذي نقله وهو يرى أنه كذب، إنه يكون كاذبا، يكون كاذبا. فعلى المسلم أن يتحفظ من هذا الأمر. والآن نرى الآن أن بعض الشباب وبعض طلبة العلم يصوروا الحديث وصاروا يتكلمون في الأحاديث ويصحون ويضعفون وهم ما تأهلوا لذلك. هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. ينبغي أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس عنده أهلية وضوابط صحيحة. آية ما يكون أنه طالع في الكتب أو يحفظ الكتب الحديث على ما هي عليه، هذا ما هو علم ولا هو، ولا يجوز للإنسان أنه يتكلم بالأحاديث وهو هذا مستواه من العلم. إما أنه يطالع في الكتب وإما أنه يحفظ، يعني عنده قوة حافظة ويرى أنه إذا حفظ يصير عالم. لا، قد يحفظ أشياء ما هي صحيحة، فالإنسان يتحفظ في هذه الأمور غاية التحفظ، لأنه يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يقسم أنه صحيح لا ينقله للناس. واللي ما عنده مؤهلات صحيحة في علم الحديث لا يتدخل، لا يتدخل والحديث ويقول المحدث فلان. المشكلة انه يقول المحدث فلان، فلان المحدث منين اخذ الحديث؟ من رواه عنه؟ من تعلم عليه؟ الله قال لا، هذا ما شاء الله يحفظ وما شاء الله يطالع في الكتب وصار محدث. هو محدث بالطريقة ذي؟ لا، هذا ما هو محدث. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب البعض
في شيء نفط
خمس دقائق. صلى الله عليه وسلم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأذن معاليكم في طرح الأسئلة ومعنا ناخذ الإخوان في الرياض.
شكر الله لمعاليكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السؤال الأول: كيف يقي المسلم نفسه من أن يحسد الآخرين؟
يقي نفسه من أن يحسد الآخرين بأن لا يتكلم أو يفعل، وإنما يدفع ما يقع في نفسه، يدفعه بحب الخير للناس ويقول ما شاء الله تبارك الله، ويبرك على أخيه إذا رأى عليه نعمة عنده خير يبرك عليه، يدعو له بالبركة ويسأل الله. هذه واحدة. الثاني يسأل الله مثل ما أعطى أخاه، إن لا يحرمه، يعطيه مثل أخيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إساءة الظن بالمسلم هل تستلزم مني استباحته إذا تبين لي عكس ما سمعت عنه؟
يعني استسماع استباحته، يعني طلب المسامحة منه. نعم، إذا أن صدر منك شيء، إذا صدر منك شيء بناء على ما وقع بينك، صدر منك كلام في المجالس الثابتة، لازم تطلب منه المسامحة، لأن حق المخلوق لا يسقط إلا بمسامحته. تطلب منه المسامحة، والله أنا بلغني كذا وتعجلت وذكرت هذا عنك، والآن أنا نادم، أبيك تسامحني. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نذرت أن أصلي 5 ركعات في حالة شربي للدخان، فصليت 5 ركعات كلما شربت الدخان وشق علي الأمر، وأفتاني أحد طلبة العلم بأن أكفر عن النذر وتسقط عني 5 ركعات، فما الحكم؟
الدخان أنتم تعلمون أنه حرام، والسائل يعلم أنه حرام بدليل أنه أراد أن يلزم نفسه بتركه، فما دام انه حرام يا اخي اتركه واعزم على ذلك مستعين بالله، ولا حاجه انك تنذر، اتركه بدون نذر، استعن بالله واعزم على تركه والله يعينك على تركه. وايضا تجنب المجالس التي فيها جلساء سوء، تجنبها، لا تجلس معهم حتى لا يجروك الى هذا الشيء. اما النذر في مثل هذه الحالة، إذا نذرت أن تترك كذا وإن فعلت يكون عليك صيام عليك صلاة، هذا ما هو نذر، هذا يعتبر يمين، يأخذ حكم اليمين، لأنك ما قصدت الطاعة وإنما قصدت منع نفسك من هذا الشيء، فهذا حكم اليمين. واللي قال لك صحيح، عليك كفارة يمين، لكن اترك هذا الشيء عازما على تركه ولو لم تنذر ولو لم تحلف على تركه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل كراهية بعض الأشخاص لعدم تقبل النفس لهم فيه محذور شرعي، خاصة وقد يكون ظاهرهم الصلاح، وكيف يكون الحب والبغض في الله ولله؟
نعم، لا تكره، لا يجوز أن تكره أخاك، لا تكره أخاك، بل عليك أن تحاول إزالة ما في نفسك من كراهيته، وأن تحاول إلزام نفسك بمحبة أخيك، حاول هذا والله يعين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل يعد من الكذب على الله الوقوع في المعاصي؟
إذا قال أنها حلال أو ما فيها بأس، هذا من الكذب على الله. أما إذا ما قال أنها حلال أو قال أنها لا تجوز، وأنا غلبني كذا الشيطان أو نفسي، فهذا لا يعتبر من الكذب على الله، يعتبر من المعاصي. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحاسد والعائن يعذر، فهل ترون إقامة الدعوة على العائن والحاسد، وهل المحاكم تقبل مثل ذلك؟
ما الذي يثبت هذا الشيء؟ ما الذي يثبت الأمور النفسية؟ حسد هذا في القلب النفس، لكن لو حصل منه إساءة إليك أو تعد عليك، فأنت تقيم عليه الدعوة إن أردت، وإن سمحت عنه فهو أحسن. أما العائن هذا إذا ثبت، ذكر العلماء أنه إذا ثبت اعترف هو أنه قتل فلان بعينه، وأنه ما يشوف شيء إلا يتأثر، قال العلماء هذا يفحص بس حتى يموت. إذا ثبت أنه عاين فهذا يحبس حتى يموت لكف شره عن الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: معالي الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للخطيب أن يبدأ في خطبة يوم الجمعة قبل دخول وقت الظهر؟
لا، على القول الصحيح أنه ما يبدأ ولا يؤذن، لأنه لا بد من الأذان بين يدي الخطيب، والأذان إنما يكون على دخول الوقت، والذي عليه جمهور أهل العلم تدل عليه الأدلة أن وقت الجمعة كوقت الظهر، يبدأ بالزوال، تبدأ الخطبة والصلاة بالزوال، وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى بهذا، أنه لا يبدأ الخطبة قبل الزور. نعم، لأن الخطبة من الصلاة. ذكر العلماء أن الخطبتين عوض عن ركعتين، لذلك صارت الجمعة ركعتان، لأن الخطبتان يقومان مقام ركعتين. إذا كان كذلك لا يجوز قبل دخول الوقت. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم.
هذا يسأل سؤالا مهما، يقول أليس تصيد الأخطأ من مؤلفات فلان سمى؟ أنا ما أسميه، لكن واحد من الناس أو من المؤلفين، وتصيد أخطاءه من سوء الظن؟ لا يا أخي، ما قال من سوء الظن. إذا كان له أخطأ مكتوبة مؤلفة فلا بد من بيان الأخطأ، وأما الشخص فنكل أمره إلى الله. أنا ما نتكلم في الشخص، وإنما نبين الأخطاء لئلا يتبعها الذين لا يدرون ولا يعرفون أنها خطأ. هذا من النصيحة للمسلمين، وليس هذا من الإساءة للمؤلف. المؤلف ما نتكلم فيه، نكل أمره إلى الله، لا سيما إذا كان ميتا نكل أمره إلى الله. إنما نبين الخطأ فقط لئلا يغتر به أحد. وأما الذين يغيظهم هذا ويغيظهم البيان، هذا لا يجوز أنهم يتغيرون من هذا، بل يقبلون الحق، يقبلون الحق. أما إذا تعصبوا لفلان ولا يبون يتبين أخطاءه من التعصب، يجب أن نعرف هذا. هذا فرق بينه وبين الغيب، هذا لبيان الأخطاء الموجودة المكتوبة في المؤلفات. لو تركت لا أخذها بعض الناس ومشى عليها لأنه ما يدري أنها أخطأ. وأما اللي يرون أن هذا من تنقص الشخص، هذا غلط، ما هو من تنقص الشخص. الحق أحب إلينا من الأشخاص يا أخوان، الحق أحب إلينا من الأشخاص. لا بد أن نبين الخطأ، لكن كما ذكرت لكم بأدب وعدم تجريح وعدم حتى لو انه ما ينكر الشخص قال بعض الناس كذا او بعض المؤلفين كذا لو ما يذكر الشخص فحسن، وان ذكر فلا يجرح هذا به لان كل يخطئ يا اخوان. قال صلى الله عليه وسلم كلكم خطأ خير الخطائين التوابون، فيجب ان نعرف هذا. نعم
احسن الله اليكم وبارك فيكم. الأسائل يقول ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟
الكفر أعم من الشرك، الكفر يراد به الجحود والإلحاد ولا يعترف برب، لا يعترف برب بل هو ملحد يقول بالطبيعة، وأما المشرك فهو يؤمن بالرب ويؤمن بالله ربا لكن يتخذ معه شريكا في العباد، فإذا الكفر أعم من الشرك، فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا بل يكون ملحدا لا يؤمن برب. نعم
نحسن الله إليكم. يقول هل الكبائر تكفرها المكفرات التي جاءت في السنة؟ ولو لم يكن من هذه الكبيرة نرجو توضيح هذه المسألة أعوذ الله.
أما الشرك فلا يكفر إلا بالتوبة، وأما بقية الكبائر نعم لها كفارة، تكفر بالحسنات، إن الحسنات لابن السيئات، بقية الكبائر تكفر لا مكفرات. نعم
بسم الله عليكم. يقول السائل من اشترط في الحسد أن يكون من الإنسان كارها للمحسود؟
ما يكون يحسد إلا إذا كره المحسود، اللي يحب المحسود ما هو كاره يفرح له بالخير وما يحسده إلا لأنه يكرهه. نعم
تكمل السؤال يقول هل يحسد الإنسان نفسه على ما عذره الله؟
وما أعرف أن أحد يحسد نفسه. نعم
تركم الله. يقول ما هي علامات الحسد كالمرض الذي يصاب به الإنسان؟
نعم
يقول ما هي علامات الحسد؟
علامات الحسد أن يتكلم بهذا، يقول فلان ما يستحق هالنعمة اللي هو فيها، فلان فعل كذا وفلان، هذه علامات الحسد، أن يتكلم أو يعمل ما يؤذي المحسود. نعم
صلى الله عليه وسلم يقصد نفس المحسود يعني هل يظهر عليه علامات؟
نعم
المرض أو شيء.
نعم
يقصد العين
هذا
الشيء. وما علامات الحسد كالمرض الذي يصاب به الإنسان وكيف يتم العلاج من
لا يحسد العين؟ العين نوع من الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد نوع. العلاج للإصابة بالعين هو أمران، أولا كثرة الورد وقراءة القرآن، ثانيا أنه يؤخذ من ثياب الحاسد تغسل وتصب على المحسود، يؤخذ من ثياب الحاسد التي تلي بدنه تغسل وتصب الغسالة على المحسود، وأيضا المحسود الحاسد يبارك على المحسود ويقول بارك الله لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله ونحو ذلك. نعم فعندنا ثلاثة أشياء، أولا الكثرة الورد والذكر وقراءة القرآن، ثانيا أن يؤخذ من ثياب المحسود التي تلي بدنه وتغسل الصبر، ثالثا أن الحاسد نفسه يدعو للمحسود يدعو له بالبركة. نعم
تبارك الله. يقول أيضا هل الذهاب للقارئ للرقية الشرعية أفضل أم يرقي الشخص نفسه؟
لا كونه يرقي نفسه أحسن بلا شك، وهذا من كمال التوحيد، كما السبعين الذين يدخلون الجنة، 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ذكر منهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من الناس، لأن طلب الرقية من الناس حاجة إلى المخلوق، وكون الإنسان يستغني عن المخلوق ويرقي نفسه هو الأفضل وأكمل للتوحيد. نعم.
صلى الله عليه وسلم أخذ وضوء الحاسب إذا عرف الاغتسال به.
نعم لا بأس يؤخذ من غسالة أعضائه ومن غسالة ورد أنه يؤمر الحاسب بأن يغتسل. يؤمر بأنه يغتسل ويؤخذ الماء المتساقط من غسله ويصب على المحسوب. نعم.
اللهم لكم. يقول هل يصح أن الإنسان إذا كان مصابا بالمس من الجن ومات الجان في جسد الإنسان؟ يقول هل صحيح أن الإنسان إذا كان مصابا بالمس من الجن ومات هذا الجان في جسد الإنسان هل صحيح أن هذا الإنسان يموت أيضا؟
ما أدري الأمور أنا لا أعرفها. الأمور أنا لا أعرف. الله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يجوز الاستعانة بالجن في إخراج النفس من المرضى بصفة قارئ أقرأ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالشياطين ولا بالغائبين ولا بالأموات، إنما يستعان بالحي الحاضر الذي يقدر على إعانتك. حي حاضر يقدر على إعانتك استعين به. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما الاستعانة بالغائبين أو بالأموات أو بالجن هذا من الشرك بالله عز وجل ولا يجوز. بل يقولون أن نستعين بالجن المسلمين هذا كلام لا يجوز. هذا كلام لا يجوز. ما الذي يدريك أنهم مسلمون؟ وأيضا هم غائبون ولا يجوز الاستعانة بالغائب. نعم.
أذكركم الله ما حكم من يجمع كفيه ثم ينفخ بهما ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد المعوذتين ثم ينفخ بهما ما استطاع من جسدك بعد كل صلاة أو بعد صلاة المغرب والفجر؟
لا هذا ورد عند النوم. هذا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله عند النوم ولا يفعله بعد الصلوات. نعم.
هذا وكما يقول امرأة مصابة بالسحر وهي تتعب جدا منه وهي تقرأ سورة البقرة يوميا ولكنها في أيام حيضها لا تقرأ سورة البقرة ثم تتعب، فهل لها أن تقرأ سورة البقرة أو سورة الأخرى من القرآن في أيام حيضها؟
تقرأ الأذكار عندها الأذكار والتعويذات. أما قراءة القرآن للحيض هذا محل خلاف. محل خلاف بين قولين، من يقول أن من يجوز للحائض أن تقرأ من القرآن لأنه لم يصح الحديث الذي ينهى عن ذلك والأصل الجواز، وهذا ما قال أو أفتاه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الحائض لا تقرأ القرآن إلا إذا خشيت نسيانه. إذا خشيت نسيانه فإنها تقرأ لئلا تنسى. نعم.
أثابكم الله ما حكم من يسأل عن مسألة فيجيب عنها بغلبة الظن عنده ولم يكن متأكدا 100% هل يذكر بالكذب على الله؟
الذي يسأل ما يجيب إلا بما يعلمه، يجيب بعلمه بما يعلمه ولا يتقرص أو يظن، إنما يجيب بعلمه. يراجع الكتب إذا كان إنه ما يتذكر في وقت السؤال يراجع، يقول للسائل راجعني ساعة كذا أو بكرة أو يحدد له وقت يراجع. عنده مندوحة والحمد لله عنده ساعة، لا يستعجل الجواب بناء على الظن. نعم.
صلى الله عليكم. من حدد لنفسه عددا معينا بالاستغفار في 1000 مرة وقال سوف أستغفر 1000 مرة حتى تعلو الهمة؟
لا، الإنسان ما يحدد حد إلا بدليل. يحدد 1000 ولا 20 ولا 100 إلا بدليل على التحديد. نعم.
صلى الله عليكم. قل إذا أردت أن أدخل بنية المغرب مع جماعة يصلون العشاء وبقي لهم منها 3 ركعات إذا دخلت معهم وسلم مع الإمام حيث تمت في ركعات صلاة المغرب؟
نعم.
يقول إذا أردت أن أدخل بنية المغرب مع جماعة يصلون العشاء وبقي لهم منها ثلاث ركعات، إذا دخلت معهم وسلم مع الإمام حيث تمت في ركعات صلاة المغرب؟
إذا أدركنا من العشاء مع الجماعة ثلاث ركعات وهو عليه المغرب فلا بأس أنه يدخل معهم يسلم معهم لأنه أتى بصلاة المغرب ثلاث ركعات. أما إذا أدركتم من أول الصلاة فإنه إذا قام الإمام للرابعة هو لا يتابع، يجلس ويأتي بالتشهد الأخير ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هل الأمر بإخفاء اللحية معلل بمخالفة المشركين فقط كما ورد في الأحاديث، لأن هناك من يقول بأن الحكم المعلل يدور مع الناس فإذا سبت العلة سب الحكم، فعليه إذا أعرف أن يكون لحاهم يجب على المسلمين حلق اللحية لحاهم.
حلق اللحية يعلل بعدة علل، منها مخالفة المشركين، مخالفة المجوس، ومخالفة اليهود والنصارى، فهو معلل بعدة علل. وإذا أعطوا لحاهم وافقونا، ليس معناه أننا نحلق لحانا مخالفة لهم كما يقول بعض المفتونين، ولذا أعطى اليهود والنصارى لحاهم نحن نخالفهم ونحلقها، لا، هم حنا نخالفهم في الحلق. أما إذا تركوها هم وافقونا، ما هو نحن اللي وافقناهم، هم اللي وافقونا. نعم.
أتابعكم الله. يقول كان لي صديق كان يعاني من المرض النفسي ولم يراجع العيادة النفسية
لأجل. نعم.
يقول كان له صديق يعاني من المرض النفسي وله مراجعة العيادة النفسية لأجل حالته، ولكنه المهم أنه يقول هذا الشخص قدم على الانتحار قبل يومين. يقول قدم على الانتحار قبل يومين بأن أدخل بنفسه في خزان ماء، وهذا الشخص أعرف أنه لا يصلي وكان يتعاطى شيئا من المخدرات، لكنه قبل وفاته أقسمني بالله أنه تاب من ذنوبه وعاد إلى الله. سؤالي هل يجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة وأيضا الدعاء له والترحم عليه؟
نعم، ما دام أنه أقسم لك أنه تاب إلى الله فأن تحسن الظن به وتفرح بهذا والحمد لله أنه مات على التوبة، يصلى عليه ويستغفر له ويدعى له. نعم. لكن قتله لنفسه هذه كبيرة، لكن قد يكون أنه ما بشعوره أنه فعل هذا من غير شعور. نعم.
السلام عليكم. يكون الرضاعة الطفل من الرضاعة الصناعية إذا كان فيها لبن امرأة تكون ابنا لها؟
أي نعم، إذا شرب الطفل من لبن امرأة سواء من نصه من الثدي أو شربه من الرضاعة أو من جنة الحكم واحد، إذا مصه خمس مصات صار ولدا لها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومحبة المرء أن يسبق غيره ويتفوق عليه بالخير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟
لا يتعارض هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فأن تحرص على أن تكون خير الناس مهما استطعت. يتنافس المتنافسون، تحرص أنك تكون أنت أحسن الناس، وليس معنى هذا أنك تحسد الآخرين، إنما تريد الخير لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو دونكم، هذا في أمور الدنيا، انظروا إلى من هو دونكم في أمور الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة على العكس، تنظر إلى من هو فوقك الأعمال الصالحة وتلحق به أو تزيد عليه وتسبقه، ولا تنظر إلى من هو دونك في ترك الأعمال الصالحة أو التكاسل. أمران بالعكس، أمور الآخرة فيها منافسة، تنظر إلى من هو فوقك وتنافسه، ولا تنظر إلى المتكاسلين من هم دونك. أما أمور الدنيا فإنك تنظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوق. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال. قل ما حكم تحضير اللحية بالحنة وليس بها شيء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرب بالحنة، وإنما غير بالزعفران أو بالصغرى. وأيضا ما غير إلا الشيء، يوم كان شعره أسود ما كان صلى الله عليه وسلم يغير، لأن لون السواد هذا أحسن شيء للشعر، أحسن شيء للشعر لون السواد، إنما التغيير للشيء. قال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء، جنبوه السواد. نعم.
صلى الله عليه وسلم وبارك عليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.